لا لو تسمح يعني في من نطرح بعض الأسئلة. والله يا شيخ لو كان في حرج يعني نطرح مرة ثانية إن شاء الله. نبدأ بالأهم الأفضل. لو تفضلتم شيخنا ما هي الضوابط والشروط التي يجب على السلف أن يعمل بها في مسألة الهجرة؟ وهل كل من يخالف الحزبيين هو يلحق به؟ وكيف التعامل مع هذا الصنف؟
والجماعة يجمعون كل ما في الباب، وأما أهل البدع فإنهم يقتصرون على الأدلة ما يتناسب مع هواهم وإن كانوا وإن كانت أدلة كثيرة جدا تخالف ما هم عليه في نفس الباب. يعني نضرب مثال الآن إذا نظرت إلى المعطلة تجد أنهم استدلوا بالأدلة التي تنفي مماثلة الله لخلقه، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، لم يكن له كفوا أحد، وأخذوها على إطلاقها ونفوا كل مشابهة وتركوا يعني ممكن الأدلة التي تنفي المماثلة عبارة عن أدلة قليلة بالنسبة لأدلة الإثبات، كثيرة جدا أدلة الإثبات، حتى عند أهل السنة والجماعة كما أخبركم أن الإثبات مفصل بكثرة أدلته. يعني لو أردنا أن ننظر إلى أدلة الاستواء على عرشه، أدلة العلو، أدلة اليدين، أدلة الوجه، أدلة كذا، لو وجدنا أنها أُلفت فيها مجلدات، ابن خزيمة ألف كتابا كاملا فقط في الأحاديث والآيات التي وردت في الكتاب، فتركوا كل هذه الآيات وكل هذه الأحاديث وتمسكوا بأدلتنا. هذه الأدلة أصلا هي نفسها أيضا لا تدل على مرادهم كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن تيمية، لأن ابن تيمية رحمة الله عليه أشار لهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هي نفسها رد عليهم، لأن الله أثبت لنفسه صفة السمع وصفة البصر، ولكنهم أيضا حتى الدليل الواحد يأخذون جزءا منه ويتركون الآخر، ليس كمثله شيء وتركوا وهو السميع البصير. وحتى استدلالهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء أشار ابن تيمية أن استدلالهم بهذا أيضا باطل، لأن الله عندما قال ليس كمثله شيء لم يأتي في بال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في بال الصحابة أن معنى هذه الآية أنه لا يثبت له شيء من الصفات، لا، وإنما معناه إثبات الصفات الكمال لله عز وجل ولكن دون المماثلة، نفس الدليل. المقصد أيها الأحبة أن نعرف أن جمع كل ما في الباب هي طريقة أهل السنة والجماعة، أي عدم الاقتصار على جزء وانتهاء جزء آخر، والمرجئة لو نظرنا إلى أدلتهم اقتصروا على أدلة معينة وتركوا الأدلة الأخرى، وكذلك الخوارج وكذلك القدرية. لاتينا موضوعنا نحن لكي لا نطيل عليكم، وهو موضوع قضية التعامل مع أهل البدع أو السماع والموقف من المبتدعة. الحقيقة يجب علينا أن نجمع كل الأدلة الواردة في هذا الباب اللي هو باب الدعوة إلى الله عز وجل، لأن المبتدعة من ضمن الناس المدعوين، لأن الرسول الله عز وجل لا يرسل الرسل إلا إلى الكفار، والكفار أشد من البدع، فيرسل الرسل إلى كفار يكفرون بالله العظيم ويعبدون الأصنام، ويأمر الرسل بمخالطتهم ودعوتهم والصبر على أذاهم، يعني الصبر على أذاهم، حتى أن نوح عليه السلام يجلس 1000 سنة إلا 50 عاما والله سبحانه وتعالى يأمره بالصبر. هؤلاء الذين خالطهم نوح والذين دعاهم نوح هم كفار وهم أشد من المبتدع، ولو كانت القضية قضية هجر الذي يقع في الأمر المنكر كان هذا فما في شيء، يعني ما في شيء أعظم من الكفر، لكان الأنبياء لا يجلسون هذه السنوات كلها يصبرون على قومهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما وهو يدعو الناس إلى التوحيد، يأتي إلى الكعبة ويعرض نفسه على القبائل، ما جاءنا نهجرهم وهم كفار، وفوق هذا ليس فقط كفار بل كفار ويؤذونه صلى الله عليه وسلم، يؤذونه بالكلام ويؤذونه حتى بالأفعال عندما وضع السلع على ظهره صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وفوق هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف، يذهب إلى الطائف، ما قال اجلس في مكة اهجرها للطائف وكفار الطائف، لا، يذهب إلى الطائف لكي يدعوهم إلى الإسلام. وهذا الله ما أرسل الرسول إلا لكي يدعو إلى هذا الدين، هذا الأصل، الأصل هو هذا. إذا الأصل أن المبتدعة ندعوهم كما ندعو الكفار كما ندعو غيرهم. وأنا مثلا يقول لأن يهدي الله بك امرأة واحد خلنا في حضر النعم، هذا الشخص الذي يهديه الله على يدك كافر، يهدي الله عليك مبتدع، يهدي الله على يدك وغير ذلك من أدلة. وأنا مثلا عندما قال علم وطالب إن أخوانزل بساحتهم وادعوهم إلى الإسلام، واضح ولا؟ وكذلك عندما أرسل معاذ بن جبل ما قال لمعاذ بن جبل اهجرهم، هؤلاء في اليمن كفار نصارى اهجرهم لا تذهب إليهم، لا، أرسله إليهم وقال له قل لهم كذا وقل لهم كذا وقل لهم كذا. فالمقصد أنه لا بد من التوفيق بين الدعوة إلى الله عز وجل وبين الهجر. إذا عرفنا أن الأصل، الأصل أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل دعوة المخالفين لها من الكفار، عرفنا أن الهجر ليس هو الأصل، الهجر ليس بأصل، الأصل هو أن ينتشر دين الله، الأصل، الأصل هو الصبر على دعوة الناس، هذا الأصل. لكن إذا نظرنا إلى أدلة الهجر التي وردت، واضح ولا، نجد أن الهجر علاج، الهجر علاج. أحيانا يكون الهجر علاج للمهجور نفسه المبتدع، كان يكون الذي هجره شخصا ذو قيمة علمية أو قيمة نفوذ، أو أن يكون الذي هجره كثرة كأهل بلده ويعلم أنه في حال هجره سوف يعود إلى الله عز وجل. انظر هذا الهجر. ولذلك سيدنا بن حنبل عندما قيل إذا سلم علي رجل من الواقف المرجع أو غير هذا قال لا ترد عليه السلام، إذا رددت عليه السلام كيف يعرف أنه صاحب بدعة وكيف يعرفونه؟ انظر أحمد بن حنبل جعل الهجر لعلة، أي الهجر لمصلحة، ما هي؟ كيف يعرف أنه صاحب بدعة؟ أي أنه إذا لم نظهر له أنه صاحب بدعة ونحن كثر يا أهل السنة كيف يعرف؟ ثم إذا جعلناه يمشي هكذا بين الناس دون بيان خطره كيف يعرفونه؟ سفضل الناس أن هذا من الدين. إذا فعندما هجروا عللوا سبب هجرهم، عللوا سبب إيش؟ الهجر، أن الهجر لسبب ليس الهجر أصل. لأن إذا جعلت الهجر أصل معناته قضيت على كل دعوات الأنبياء ودعوات الرسل، لأنك سوف تقول نوح عليه السلام عندما أرسله الله عز وجل إلى قومه المفروض منذ أن يقول أنت رسولهم يذهب يقولهم أؤمنوا، فإن لم يؤمنوا يهجرهم لأنهم كفار، وبالتالي ما في دعوة، كان الأنبياء كلهم هجروا أقوامهم بالتالي ما في دعوة. فبالتالي الله عز وجل عندما يأمر الأنبياء بالصبر ويأمر الناس بالصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وكذلك إن الله مع الصابرين، ثم قوله في العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا، قالوا تواصوا بالصبر أي تواصوا بالصبر على نشر الحق، والحق عندما تنشره إما أن تنشره ضد كفر أو تنشره ضد بدعة أو تنشره ضد كبيرة. إذا فالأصل أن الهجرة للمصلحة كما ذكر ذلك شيخ سلام تيمية وذكر علماء الدعوة دعوة التوحيد في نجد وغيرهم، أن الهجرة للمصلحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الذين خلفوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجرهم للمصلحة حتى أنهم ندموا وكذا وكذا، ثم الله عز وجل بعد ذلك تاب عليهم سبحانه وتعالى، فهاجروا للمصلحة. وننظر هنا المقصود المصلحة أين تكون المصلحة؟ قد تكون المصلحة في حماية المجتمع السني من مبتدع خرج كما فعل عمر بن الخطاب مع صبيخ، فإن المجتمع كان مجتمعا سنيا، واضح؟ وصبيق أتى يلقي الشبهات فأصبحت الآن المصلحة المجتمع الذي على الحق من شبهات هذا الرجل، فماذا فعل به عمر؟ أرسله إلى الكوفة وأمر الناس بهجره لكي يحمي الناس منه. هذه واحدة. أحيانا قد تكون المصلحة من أجل المهجور نفسه كما قال أحمد بن حنبل حتى يعرف أنه صاحب بدعة. وحصل أن من الناس من هدي والثبات كما الثبات سبيق فإنه يقول عندما خرج الخوارج لم أخرج معهم، كل ذلك بسبب درة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأحيانا قد يكون الهجر إما من مصلحة الشخص أو من مصلحة المجتمع أو من مصلحة الهاجر. كيف مصلحة الهاجر؟ مثلا أنا شخص ضعيف حجة وليس عندي علم، وأعرف أنني إذا خرجت أهل البدع سوف يؤثرون علي ببدعهم، فهذا نقول له اهجرهم، نقول له اهجرهم حماية لهذا الشخص من شبه أولاد. وعلى هذا يحمل آثار السلف الكثيرة التي يقول لا ولا نفس كلمة، كما قال يوسف السقطياني عندما قال عمد بن كلمة قال لا ولا نفس كلمة، وعندما أيضا عندما أتى موسى بن حسن البصري وقال أنا أريد أن أكلم قال أما أنا وقد وجدت ديني فقد أرسلت مشه. كل ذلك يريدون أن ينجوا طلابهم، وكما فعل ابن سيرين عندما وضع الطعي على أذنيه لكي لا يتكلم المبتدع أمام طلابه، لأن كانت السنة منتشرة وكان التوحيد منتشر، فكانوا يخافون أنهم إذا فتحوا مجال المبتدعة تكلموا عند العوام وتكلموا عند الناس تأثروا على عقائد الناس. فأحيانا قد يكون الهجر أيها الأعزة من أجل صالح الإنسان نفسه. إذا الهجر أحيانا يكون من أجل صالح المجتمع إذا كان المجتمع سني وسلفي وعقيدة واحدة كأن الصبيخ، وأحيانا قد يكون الهجر من أجل صالح الشخص نفسه المهجور لأن يرتدع ويرجع إلى الحق ويراجع دينه الذي ابتدع فيعود إلى الدين الحق. وأحيانا قد يكون الهجر حفظكم الله من صالح الشخص الهاجر، كان يخاف عليه وعلى دينه أن من شبه هؤلاء، ويحمل على هذا آثار السلف الواردة في ذلك. لكن عندما يصبح المجتمع معظمه مبتدعا أصبح الآن الهجر ليس من صالح السني ودعوته بل أصبح من صالح المبتدع، لأن المبتدع إذا هجرهم السني الوسط كله مبتدع، وبالتالي كيف يعرفون الحق؟ وهذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يهجر بارك الله فيك أهل زمانه ويجلس في مسجده أو يخرج إلى البرية، لا، بل أنه غش المجالس وناقش الأشاعرة، وكانوا كلما أرادوا مناظرته أتى قبلهم لكي يناظر. لماذا؟ لأنه عندما يناظر يعلم أن حجته سوف تظهر على آلاف الناس. ولذلك شيخ ابن تيمية ناقش المبتدعة وخالفهم ونصحهم وذكرهم وناظرهم وبين لهم دين الله عز وجل لكن نجد أن ابن تيمية، وهذا لازم يكون عند الشخص علم، قال أول شيء علم بالحق الذي هو عليه وعلم بالباطل الذي يريد أن يرد عليه، أما من غير علم لا. ولذلك شيخ ابن تيمية نبه على هذه القضية، قال إن الذي يريد أن يناظر أهل البدع أو غير ذلك لابد أن يكون عنده علم حتى لا يعتدين من قبله، بحيث أنه ما عنده علم وعندما يناظرهم ويسكتونه يقول نحن انتصرنا على هم في الحقيقة لم ينتصروا على منهج أهل السنة، وإنما انتصروا على هذا الجاهل الذي لا يعرف منهج أهل السنة ولا يعرف يرد على هذا الجاهل. ولذلك من كان جاهل وكان ضعيف حجة يتقي الله في نفسه ولا يذهب يناقش أهل البدع، فجاءت الضربات للحق وأهله من قبل هذا الضعيف.
ابن شيخنا كان والله ربما ستقطع البطاقة، لو قطعت إن شاء الله سنتصل مباشرة إن شاء الله. لو تفضل الآن.
أنا بلا خلاص هذا الجواب على هذه المسألة وخلاص خلوا بعدين، لأن أنا مستبط معنا أصلا عرفت الكلام هذا الذي عندي الآن.
نعم شيخنا.
كذلك ابن القيم الجوزية وغير من أهل العلم فإنهم خالطوا على البدع وخالطوا على الأهواء ونصحهم وذكرهم، كما خالط النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في مكة ونصحهم وصبر عليهم، كما خالط نوح عليه السلام قومه، كما خالط صالح قومه، خالط عيسى قومه. تفهموا هذا يا اخوان؟ لكن انتبهوا لهذه القضية. اذا شخص دخل
انت يا كود enter your destination number followed by a hash.
Katao khadim chata hai.
Kitchen station par hai.
Anba. Tafadhal shaykhana.
بدون أن ينصحهم وبدون أن يبين لهم وإنما يخالطهم محبة فيهم ومحبة بما عندهم أو استئناسا بأقوالهم وجلسات معهم حتى لو قال أنا سألتي، هذا لا، هذا نقول لا يا أخي، لا يصلح هذا الكلام. أما حقوقهم التي علينا كحقوق المسلمين هذه بلا شك، إذا سلم وترد السلام عليهم، تصلي خلفهم، يجوز الصلاة خلفهم، هل عند ذكروا الإمام أحمد السنة الإمام أحمد حنبل قصروا في هذه القضية متى يصلى؟ فالصلاة هذه البدعة التي بدعة غير مكثرة تجوز، خاصة إذا لم يكن هناك مسجد غير مسجدهم. وكذلك بارك الله فيك إذا سلموا عليك تسلم عليهم، كذلك عيادتهم ما في مشكلة عدتوا في هذا لكي تنصحوا، إلا إذا كان الشخص الذي يعودهم شخص معروف بالسنة والسلفية مشهور وكلمته مسموعة عند الناس والناس تتبعه، هذا نقول لا لا تذهب، كما ذكر عن ذلك في قضية الذي يقتل نفسه هل يصلي عليه الإمام أو لا يصلي عليه الإمام، وأن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه، قال ليس من أجل أنه لا يجوز، ولكن من أجل أن لا يتجرع الناس، كما هو فعلا مسلم عندما الرجل الذي عليه دين أمر الصحابة أن يصلوا عليه، قالوا لم يكن الصلاة تجوز لما أمر الصحابة أن يصلوا، بدليل أن الصلاة تجوز، ولكن لأنه إمام وهو رسول لا يريد أن ينتبه الناس مثل هذه القضية حتى لا يأخذون أموال بعضهم بعضا. القضية تحتاج إلى فقه يا أخوان ودراسة الأدلة وجمع أدلة، وهذه الأدلة والله الحمد لله التي هي أثر يمكن التقيان وغير وغير، الحمد لله بفضل الله أنا وأنتم وغيرنا كثير طرحناها منذ 20 سنة وحفظنا الآثار وكذا، لكن عندما حفظناها وقرأناها جمعنا كل ما في الباب، جمعنا أدلة الدعوة الواردة في القرآن، يا أيها الذين آمنوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كما قلت تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أمر معروف عن المنكر، يعني هذا الذي يهجر هل يدعو إلى الخير أمر عن المنكر؟ هل يهجر يجلس في بيته ويترك الناس؟ أين يأمر بالمعروف عن المنكر؟ أرسل من رأى منكم منكرا فليغير بيده فيلم بغير لسانه، هذه البدعة المنكرة تغير باللسان، ما كان مسلم من رأى منكم منكرا فليهجره، كيف يغير المنكر؟ يا إخوان اجمعوا كل ما في الباب، نجمع أدلة أمر بالمعروف عن المنكر، ونجمع أدلة الدعوة إلى الله، ونجمع أدلة أجر هداية الناس إذا احتاجوا أن يهدوا الله بكم واحد خلق الحمر النعم، وننظر إلى سيرة نوح عليه السلام، وننظر إلى سورة موسى عليه السلام، وننظر إلى سيرة السلف، سيرة السلف كيف كانت طريقتهم في التعامل به؟ أما يأتونني إلى أدلة بعض السلف الذين رأوا أن الهجرة في زمنهم من صالح أهل زمنهم لأن السنة ظاهرة وأهل البدع هم المشهورين فطبقوا هذا، لم نقل لا تطبقوا هذا بل نقول طبقوا هذا، لكن لا يعقل أنكم في بلجيكا أو في ألمانيا أو في غيرها تعيشون في بلد كله كفار، وكذلك الذين يدعون إلى الإسلام هناك بعضهم صوفية وخرافيين ورافضة والتكفيريين والناس هدى أمر الإسلام على يد هؤلاء، ثم نقول لكم اهجروهم، إذا قلنا لكم اهجروهم إذا اهجروا النصارى الذين في بلجيكا، والنصارى لا تدعون النصارى بلجيكا ولا تدعون النصارى ألمانيا ولا تدعون الكفار، أين إذا دعوة الرسل؟ أين دعوة الأنبياء؟ قضية الهجر هذا الضابط، لعل واضح الكلام الآن.
والله واضح شيخنا، ولكن لو تفضلتم نصيحة أخيرة حتى لا نطيل عليكم لبعض الشباب الذين يتفرغون في هذا الباب ويرجحون المصالح والمفاسد من عند أنفسهم، لو تفضلتم بنصيحة أخيرة لهؤلاء الشباب.
هذه مسألة مهمة، وهي قضية أن المصالح والمفاسد إنما تقدر بما قدره الشارع وليس بما يقدره الشخص، يعني أضرب لكم مثال بسيط، لو أن شخصا قال أن المصلحة أنني لا أقدم على هذا الأمر لكي لا أضرب، نقول من قال لك أن هذه المصلحة؟ لقد وردت أدلة أن الإنسان يقتل في سبيل الله، والشهيد ما أصبح شهيد إلا أنه يقتل، ولو كانت كل مضرة تأتي الإنسان معناته المصلحة في عدم فعلها معناته ما في قتال وليس في جهاد وليس في أمر معروف ولا نهي عن منكر، واضح ولا لا؟ لكن المصلحة بارك الله فيك المصلحة دائما تقدر بما قدره الشرع، وهذا الخلاف الذي بين نحن السلفيين وبين الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين يقدرون المصلحة على أنفسهم وعلى حزبهم فيقول لك أن المصلحة الآن كذا والمفسدة كذا، ولكن عندما تنظر تجد أنه يخالف نصوص شرعية واضحة في الموضوع ثم يقول المصلحة كذا، إذا ليست المصلحة بالنسبة لمصلحة الدين ومصلحة انتشاره ومصلحة المؤمنين، يعني أضرب لك مثال بسيط، عندما يأتي الكفار يريدون مهاجمة المسلمين والمسلمون لا يستطيعون أن يواجهوا الكفار، لكن يستطيعون عن طريق عهد بمال أو بغير مال أن يكفوا ضرر الكفار عن بلاد المسلمين، يفعلون هذا كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، وكما فعل أئمة الإسلام، انظروا إلى كتب الفقه في قضية الموادعة وكذلك المعادنة والصلح أما بعوض أو من غير عوض. هنا مصلحة تكون هي مصلحة الدين ومصلحة المسلمين، واضح ولا؟ ولذلك باب المصالح والمفاسد هذا أصبح الناس فيه بين الطرفين نفيق، قوم تساهلوا به حتى ضيعوا الدين نفسه من أجل المصلحة وهم الإخوان المسلمين، وقوم ألغوا شيء اسمه مصلحة حتى أنهم يبيدون المسلمين والإسلام في سبيل قضية شخص أو شخصين وهم التكفيريين جماعة أسامة بن لادن والقاعدة وغيرهم. لكن السلفيين على وسطية. ثم قضية المصلحة والمفسدة هذه لا بد الإنسان يكون عنده علم بالنصوص، ثم علم متى يعني تكون الضرورة ومتى يكون أخف الضرين ومتى يدفع أكثر الشرين ومتى يرتكب أخف المفسدتين ومتى. إذا لازم يكون عنده علم أن هذه مفسدة وأن هذه مفسدة، ولازم يكون عنده علم أن هذه المفسدة أعظم من هذه المفسدة. يعني أنا أضرب مثال بسيط، الإخوان المسلمين الآن لا يدعون إلى التوحيد، ويقول أن إذا دعونا إلى التوحيد فإن هذا سوف يؤدي إلى ابتعاد الناس عنا، إذا هذه مفسدة، إذا لا ندعو إلى التوحيد. لكن هل هذه مفسدة؟ الله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا من أجل ندعو الناس إلى التوحيد، الدين كله قائم للتوحيد، فهم جعلوا المفسدة ليس الدين نفسه، أي ليس المفسدة بالنسبة للدين، لا، إنما جعلوا المفسدة بالنسبة لحزبهم وأشخاصهم، وهذا باطل، لأن الله ذكر أعظم مفسدة الشرك، وبين أعظم مصلحة هي التوحيد، فهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يحذرون من الشرك بعدة أنه سوف يؤدي إلى مفسدة وابتعاد الناس عنه. إذا أصبحت المصلحة والمفسدة مبنية على أنفسهم لا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله. التكفيريين غلاة التكفير كالقاعدة وغيرهم يذهبون ويعتدون على الكافر القوي ثم يجعلونه يأتي ويهجم على المسلمين ويقتلهم، وعندما تقول أن المصلحة لا تقتضي هذا قال لا، ما في شيء اسمه مصلحة، نحن مأمورون بالجهاد. أقول سبحان الله، إن الجهاد الذي أنتم مأمورون به إنما هو لنشر الدين، وجهادكم أنتم لقتل المسلمين وإبعاد الدين في بلاد المسلمين. يعني جهاد الهجوم لإبعاد الطواغيت عن الناس لكي يسلموا، أنتم جهادكم أتيتم بالطواغيت إلى المسلمين وأسستم عليهم دينهم، أي جهاد هذا؟ فنحن لا نكون جهاد كهؤلاء الذين لا فقه عندهم، ولا نكون بارك الله فيك من أولئك الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهم الذي جعلوا المصلحة والمفسدة على كثرة حزبهم وعلى قلته، وبالتالي لم يدعوا إلى التوحيد وتركوا الدين نفسه الذي الله أرسل به الرسل. فالمصالح تحتاج إلى علم وتحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى طلب علم ومعرفة ما هو المصلحة ومعرفة ما هو المفسدة. يعني بارك الله فيك، أنا أضرب لك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضوا عليه مصلحة الملك في مكة في مقابل أن يترك الدعوة إلى التوحيد، هل قبل بذلك؟ لم يقبل، فإنما أعطوه مصلحة وهي الملك، كان يقدر يقول أنا أخذ الملك وبعدين شوي، لا، رفض هذا الملك الذي بدون توحيد، لأن ما بقى يسويك بتوحيد. الإخوان المسلمين لا، الإخوان المسلمين يريدون الحكم بلا توحيد، صح ولا لا يا إخوان؟ الإخوان المسلمين الآن يقول لك نريد الحكم، ولا تتكلم على الرافضة ولا على الشرك ولا تتكلم بالتوحيد، لكي لا تنفر الناس، بالتالي ما تجتمع علينا أحزاب، فبالتالي ما نصل إلى البرلمان أو ما نستطيع أن نسقط الحكومات القائمة. إذا تتكلمنا على الصوفية وعلى الكفريات وعلى الشركيات سوف يبتعد الناس عنا، فهم عكس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الملك من أجل يترك التوحيد فيرفض، وهم يريدون الملك ولا من أجله، وبالتالي لا يدعون إلى التوحيد لكي يصلوا إلى هذا الملك الذي الدعوة إلى التوحيد سوف تقلل حزبهم، ثم يقولون هذه مصلحة، هذه ليست في مصلحة، هذا خلاف الدين وخلاف ما أرسل به الرسل وخلاف ما قامت عليه الشريعة. يا إخواني، يعني أنا أقول الآن مثلا، لو نحن طبقنا الهجر بفهم هؤلاء الغلاة، لقلنا للذين يهجرون الآن عندكم مثلا في بلجيكا أو في ألمانيا، لقلنا لهم إنه لو طبق الهجر معك وأنت فرضا كنت كافرا لما أسلمت، لو طبق ما تطبقه وأنت الآن معك أثناء كفرك لما أسلمت، لأنه سوف يهجرونك ولا يدعونك الإسلام. ولو طبق الهجر معك وأنت كنت صوفيا أو أشعريا لما أصبحت سلفيا، لأنهم لو طبقوا الهجر معك لما دعوك إلى السلفية. ولو طبق الهجر معك يوم أن كنت تكفيريا أو إخوانيا لما أصبحت سلفيا. فلماذا هداك الله عن طريق ناس لم يهجروك إنما دعوك؟ وعندما يهديك الله تهجر الناس وتقول أنا أريد أدعو الإسلام. وفوق هذا وهذا الأخطر من هذا، أنهم إذا رأوا طلبة العلم السلفيين يدعون الناس لكي يكثروا سواد السلفيين ويكثروا سواد الدعوة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا الكفار، كما فعل نوح، كما فعل، قالوا أنت متميع وأنت كذا. ما ضابط المتميع؟ ضابط المتميع عندما أقول أن الأشعرية ليست بدعة، أو أن التصوف ليس بدعة، أو أن التكفير ليس بدعة، أو أن هؤلاء ليس بينهم شيء، هذا التميع. أما عندما أقر معك أنهم صوفية وأنهم مشاعرة وأنهم مبتدعة ولكن أريد أن أدعوهم إلى السنة والسلفية، فكيف أنا أصبح مبتدع؟ فكيف أنا قصدي أصبح متميع؟ وإنما أنت الذي خالفت الكتاب والسنة، خالفت جميع أدلة الدعوة إلى الله، خالفت جميع طرق الرسل والأنبياء الذين جلسوا مع أقوامهم يدعون الإسلام ولم يهجروهم ويتركوهم وسافروا إلى السحاري أو يغلقوا أبوابهم عليهم. الأنبياء ما أغلقوا أبوابهم عليهم وتركوا أقوامهم، صبروا على أقوامهم وتحملوا الأذى. إخوانا الهجر بهذه الطريقة بالحجر، الهجر بهذه الطريقة سوف يفرح الكفار، لأن الكفار لما علموا أن المسلمين يهجرون ولا يدعون فرحوا، قال لا خطر علينا منهم. ولو علم المبتدعة أن الشخص إذا صار سلفي يهجر ولا يدعو لفرح المبتدعة، قالوا إذا ما في خطر علينا، نحن ندعو الناس ونؤثر عليهم ونلقي شبهنا على الناس فيكثر على البدع، وهو هذا السلفي يهجر نفسه في بيته، فأصبح هجرك لهم في صالحهم. لكن مثل ما ذكرت، إذا كانت السنة قائمة والسنة منتشرة فيهجر المبتدع كما فعل عمر مع صبيق وكما وقع أثار السلف لحماية الأمة. أما إذا كانت الأمة السلفية مثلة ونادرة ثم نقول اهجروا، ولذلك ابن تيمية ما هجر، ابن تيمية واجه وكان يخشى حتى أصحابه في الوجود، لما أتلوه إلى الإسكندرية كان يخشى مساجد أصحاب الوجود في مساجدهم، أصحابه في الوجود في مساجدهم ويدعونهم، فأسلم على يده هناك كذب، حتى أنهم خافوا وقالوا لقد أرسلناه إلى الإسكندرية لكي يقتلوه، فإذ بالناس أصبحوا كلهم على طريقته وعلى منهجه. ولذلك ماذا فعلوا معه؟ سجنوه. لماذا سجنوه؟ لكي يبعدوه عن الناس، يبعدوا عن أشاعرتهم، يبعدوا عن صوفيتهم الذين هداهم الله على يده، فسجنوا. فكيف نحن نأتي للناس ونقول اسجنوا أنفسكم أيها السلفيين واهجروا الناس؟ إخوان هذا ما حد قال بهذا، ما حد قال بهذا. ولذلك تجد، أنا أقول لكم يعني زائدة خذوها مني، من خلال يعني ردنا على الحدادين من قبل كم سنة، ومن خلال مواجهتنا لهم من سنوات، وحتى عندما خرج متميع ما متميع ردينا عليهم قبل سنتين، أنا بقول لكم جميع الذين نشروا الدعوة السلفية الذين أعرفهم أنا في جميع مناطق المملكة أو الخليج أو حتى عندكم في أوروبا هم طلبة العلم الذين لهم دروس والذين يخشون الناس ويبينون السنة. أما هؤلاء الأنفار الخليليين بالعكس يستغل أهل البدع أفعالهم هذه وأخلاقهم هذه في الطعن بالسلفية والسلفية. نحن إلى هذا اليوم يقول أهل البدع أنتم أيها السلفيين تأمرون بحرق فتح الباري وبحرق شرح النووي، ونحن لم نقل بهذا، وإنما قالوا هؤلاء الحدادين جهلة، والسلفيون كلهم يدرسون فتح الباري درس النووي، مع علمنا جميعا أن النووي عنده أخطاء واضحة في العقيدة، فهو عنده أشعرية واضحة، وكذلك ابن حجر كان متذبذبا وافق الأشاعرة في أمور رد عليه ابن باز، ونحن أيضا نرد عليه ونبينها، لكن لم نأمر الناس بحرفها ولا أمر الناس بعدم قراءتها، بل نقرأها وندرسها وندرس الناس وندرسهم الأشياء التي لا علاقة لها بأشعريته كشرح الحديث والرجال والمصطلح وغيره. وإذا مررنا على مسألة فيها خطأ نبهنا عليه وقلنا أخطأ في هذا. القضية يا أخوان نتق الله عز وجل في أنفسنا ونخاف الله عز وجل ونجمع كلنا في الباب. بارك الله فيكم.
بارك الله في شيخنا. والله أخيرا حتى لا نطيل، هل نفهم من كلامكم شيخنا الوجوب يعني وجوب الرجوع إلى أهل العلم في باب المصالح والمفاسد؟
من لم يكن له علم، من لم يكن عنده علم لا بد الرجوع إلى أهل العلم، لأن المصلحة أنا أخبرت كلام بارك الله فيك أن الأخوان المسلمين جعلوا المصلحة والمفسدة مبنية على فكرهم، فأحيانا يأمرون بالجهاد إذا كان هذا لو مس عليهم. وأحيانا يقول لا تجاهدون إذا كان هذا لفظ. ما ينظر للدين الشرعي. والباطل ما أعظم شيء عند الإخوان المسلمين وأخطر شيء. أنهم تركوا الدعوة للتوحيد وبيان التوحيد للناس من أجل الملك والوصول للكراسي. والأنبياء كلهم تركوا الملك من أجل إيش التوحيد. بارك الله.
بارك الله فيك شيخنا. وحتى لا نطير عليكم إن شاء الله نقرأ كلام الإخوة ونبلغكم بأننا نحبكم في الله.
سجلت الشريط؟
والله سجلنا نعم.
خلاص من شروط.
بارك الله فيك شيخنا. إن شاء الله نطلع المرة أخرى حتى نأخذ موعدا معك حتى.
أنا أخوكم وفي خدمتكم.
بارك الله فيك شيخنا.
يا هلا حياك.
تفضل.
السلام.
لو تسمح يعني في نطرح بعض الأسئلة. والله يا شيخ لو كان في حرج دعينا نطرح بعض المرات من خلال شو؟ نبدأ بالأهم الأفضل. لو تفضلتم شيخنا ما هي الضوابط والشروط التي يجب على السلف أن يعمل بها في مسألة الهجرة؟ وهل كل من يخالف الحزبيين هو يلحق بهم؟ وكيف التعامل مع هذا الصنف؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. كما لا يخفاكم أن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم إذا أرادوا أن يدرسوا مسألة من المسائل أو باب الأبواب جمعوا كل ما يتعلق في ذلك الباب، أي جمعوا كل ما ورد من الأحاديث ومن الآيات ومن الآثار، ثم نظروا إلى سهم السند الصالح في هذه الآثار ومجمعها، ثم بعد ذلك خرجوا بما دلت عليه الأدلة. ولذلك مجد المشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الفرقان بين الحق والباطل أشار إلى هذا المعنى وقال أن أهل السنة والجماعة يجمعون كل ما في الباب، وأما أهل البدع فإنهم يقتصرون على الأدلة ما يتناسب مع هواهم وإن كانت أدلة كثيرة جدا تخالف ما هم عليه في نفس الباب. يعني نظر مثال الآن إذا نظرت إلى المعطلة تجد أنهم استدلوا بالأدلة التي تنفي مماثلة الله لخلقه، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، لم يطل له كفا أحد، وأخذوها على إطلاقها ونفوا كل مشابهة وتركوا يعني ممكن الأدلة التي تنفي المماثلة عبارة عن أدلة قليلة بالنسبة لأدلة الإثبات، كثيرة جدا أدلة الإثبات، حتى عند أهل السنة والجماعة كما أخبركم أن الإثبات مفصل بكثرة أدلته. يعني لو أردنا أن ننظر إلى أدلة الاستواء على عرشه، أدلة العلو، أدلة اليدين، أدلة الوجه، أدلة كذا، لو وجدنا أنها ألفت فيها مجلدات. ابن خزيمة ألف كتابا كاملا فقط في الأحاديث والآيات التي وردت في الكتاب، فتركوا كل هذه الآيات وكل هذه الأحاديث وتمسكوا بأدلتنا. هذه الأدلة أصلا هي نفسها أيضا لا تدل على مرادهم كما أشار إلى ذلك شيخ ابن تيمية، لأن ابن تيمية رحمه الله عليه أشار لهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هي نفسها رد عليهم لأن الله أثبت لنفسه صفة السمع وصفة البصر، ولكنهم أيضا حتى الدليل الواحد يأخذون جزءا منه ويتركون الآخر، ليس كمثله شيء وتركوا وهو السميع البصير. وحتى استدلالهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء أشار ابن تيمية أن استدلالهم في هذا أيضا باطل، لأن الله عندما قال ليس كمثله شيء لم يأتي في بال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في بال الصحابة أن معنى هذه الآية أنه لا يثبت له شيء من الصفات، لا، وإنما معناه إثبات الصفات الكمال لله عز وجل ولكن دون المماثلة. نفس الدليل. المقصد أيها الأحبة أن نعرف أن جمع كل ما في الباب هي طريقة أهل السنة والجماعة، أي عدم الاقتصار على جزء وضياف جزء آخر، والمرجئة لو نظرنا إلى أدلتهم اقتصروا على أدلة معينة وتركوا الأدلة الأخرى، وكذلك الخوارج وكذلك القدرية. لكن هنا موضوعنا نحن لكي لا نطيل عليكم، وهو موضوع قضية التعامل مع أهل البدع أو السماع والموقف من المبتدعة. الحقيقة يجب علينا أن نجمع كل الأدلة الواردة في هذا الباب اللي هو باب الدعوة إلى الله عز وجل، لأن المبتدعة من ضمن الناس المدعوين، لأن الرسول الله عز وجل لا يرسل الرسل إلا إلى الكفار، والكفار أشد من البدع. فيرسل الرسل إلى الكفار يكفرون بالله العظيم ويعبدون الأصنام ويأمر الرسل بمخالطتهم ودعوتهم والصبر على أذاهم. يعني الصبر على أذاهم حتى أن نوح عليه السلام يجلس 1000 سنة إلا 50 عاما والله سبحانه وتعالى يأمره بالصبر. هؤلاء الذين خالطهم نوح والذين دعاهم نوح هم كفار وما شد من المبتدع. ولو كانت القضية قضية هجر الذي يقع في الأمر المنكر كهذا فما في شيء يعني ما في شيء أعظم من الكفر. لكان الأنبياء لا يجلسون هذه السنوات كلها يصبرون على قومهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما وهو يدعو الناس إلى التوحيد، يأتي إلى الكعبة ويعرض نفسه على القبائل، ما جانا نهجرهم وهم كفار. وفوق هذا ليس فقط كفار، بل كفار ويؤذونه صلى الله عليه وسلم، يؤذونه بالكلام ويؤذونه حتى بالأفعال عندما وضع السلع على ظهره صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وفوق هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف، يذهب إلى الطائف، ما قال اجلس في مكة اهجر على الطائف وكفار الطائف، لا، يذهب إلى الطائف لكي يدعوهم إلى الإسلام. وهذا وقت الله ما أرسل الرسل إلا لكي يدعو إلى هذا الدين. هذا الأصل، الأصل هو هذا. إذا الأصل أن المبتدعة ندعوهم كما ندعو الكفار كما ندعو غيرهم. وأنا مثلا يقول لأن يهدي الله بك امرأ واحد خلنا في حضر النعم، هذا الشخص الذي يهديه الله على يدك كافر، يهدي الله عليك مبتدع، يهدي الله على يدك وغير ذلك من أدلة. وأنا مثلا عندما قال علم وطالب إن أنزل بساحتهم وادعوهم إلى الإسلام، واضح ولا؟ وكذلك عندما أرسل معاذ بن جبل ما قال لمعاذ بن جبل اهجرهم هؤلاء في اليمن كفار نصارى اهجرهم لا تذهب إليهم، لا، أرسله إليهم وقالوا قل لهم كذا وقل لهم كذا وقل لهم كذا. فالمقصد أنه لا بد من التوفيق بين الدعوة إلى الله عز وجل وبين الهجر. إذا عرفنا أن الأصل أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل دعوة المخالفين لها من الكفار، عرفنا أن الهجر ليس هو الأصل. الهجر ليس بأصل، الأصل هو أن ينتشر دين الله، الأصل هو الصبر على دعوة الناس، هذا الأصل. لكن إذا نظرنا إلى أدلة الهجر التي وردت واضح ولا، نجد أن الهجر علاج. الهجر علاج، أحيانا يكون الهجر علاج للمهجور نفسه المبتدع، كأن يكون الذي هجره شخصا ذو قيمة علمية أو قيمة نفوذ، أو أن يكون الذي هجره كثرة كأهل بلده ويعلم أنه في حال هجره سوف يعود إلى الله عز وجل. انظر هذا الهجر. ولذلك سيدنا ابن حنبل عندما قيل إذا سلم علي رجل من الواقف المرجع غير هذا قال لا ترد عليه السلام، إذا رددت عليه السلام كيف يعرف أنه صاحب بدعة وكيف يعرفونه؟ انظر أحمد بن حنبل جعل الهجر لعلة، أي الهجر لمصلحة. ما هي؟ كيف يعرف أنه صاحب بدعة؟ أي أنه إذا لم نظهر له أنه صاحب بدعة ونحن كثر يا أهل السنة كيف يعرف؟ ثم إذا جعلناه يمشي هكذا بين الناس دون بيان خطره كيف يعرفونه؟ سبب الناس أن هذا من الدين. إذا فعندما هجروا عللوا سبب هجرهم، عللوا سبب إيش؟ الهجر، أن الهجر لسبب ليس الهجر أصل. لأن إذا جعلت الهجر أصل معناته قضيت على كل دعوات الأنبياء ودعوات الرسل. لأنك سوف تقول نوح عليه السلام عندما أرسله الله عز وجل إلى قومه المفروض منذ أن يقول أنت رسول يذهب يقولهم أؤمنوا فإن لم يؤمنوا يهجرهم لأنهم كفار، وبالتالي ما في دعوة. كان الأنبياء كلهم هجروا أقوامهم بالتالي ما في دعوة. فبالتالي الله عز وجل عندما يأمر الأنبياء بالصبر ويأمر الناس بالصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وكذلك إن الله مع الصابرين، ثم قوله في العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا، قالوا تواصوا بالصبر أي تواصوا بالصبر على نشر الحق. والحق عندما تنشره إما أن تنشره ضد كفر أو تنشره ضد بدعة أو تنشره ضد كبيرة. إذا فالأصل أن الهجرة للمصلحة كما ذكر ذلك شيخ ابن تيمية وذكر علماء الدعوة دعوة التوحيد في نجد وغيرهم، أن الهجرة للمصلحة. ف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الذين خلفوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجرهم للمصلحة حتى أنهم ندموا وكان وكالة، ثم الله عز وجل بعد ذلك تاب عليهم سبحانه وتعالى، فهاجروا للمصلحة. وننظر هنا المقصود المصلحة، أين تكون المصلحة؟ قد تكون المصلحة في حماية المجتمع السني من مبتدع خرج، كما فعل عمر بن الخطاب مع صبيخ، فإن المجتمع كان مجتمعا سنيا واضح، وصبيخ أتى يلقي الشبهات، فأصبحت الآن المصلحة المجتمع الذي على الحق من شبهات هذا الرجل، فماذا فعل به عمر؟ أرسله إلى الكوفة وأمر الناس بهجره لكي يحمي الناس منه. هذه واحدة. أحيانا قد تكون المصلحة من أجل المهجور نفسه كما قال حمد الحنبل حتى يعرف أنه صاحب بدعة، وحصر أن من الناس من هجي والثبات كما الثبات صبيق، فإنه يقول عندما خرج الخوارج لم أخرج معهم، كل ذلك بسبب درة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأحيانا قد يكون الهجر إما من مصلحة الشخص أو من مصلحة المجتمع أو من مصلحة الهاجر. كيف مصلحة الهاجر؟ مثلا أنا شخص ضعيف حجة وليس عندي علم، وأعرف أنني إذا خرجت أهل البدع سوف يؤثرون علي ببدعهم، فهذا نقول له اهجرهم، نقول له اهجرهم حماية لهذا الشخص من شبه له، وعلى هذا يحمل آثار السلف الكثيرة التي يقول لا ولا نفس كلمة، كما قال يوسف السختياني عندما قال عمد بن عكلمة قال لا ولا نفس كلمة، وعندما ايضا عندما اتى موسى بن الحسن البصري وقال انا اريد ان اكلمك قال اما انا وقد وجدت ديني فلا تلتمسه، كل ذلك يريدون ان ينجوا طلابهم، وكما فعل ابن سيرين عندما وضع الطعي على اذنيه لكي لا يتكلم المبتدع امام طلابه، لان كانت السنه منتشره وكان التوحيد منتشر، فكانوا يخافون انهم اذا فتحوا مجال المبتدعه تكلموا عند العوام وتكلموا عند الناس تاثروا على عقائد الناس. فاحيانا قد يكون الهجر ايها الاعزه من اجل صالح الانسان نفسه، اذا الهجر أحيانا يكون من أجل صالح المجتمع إذا كان المجتمع سني وسلفي وعقيدة واحدة كأن الصبيخ، وأحيانا قد يكون الهجر من أجل صالح الشخص نفسه المهجور لأن يرتدع ويرجع إلى الحق ويراجع دينه الذي ابتدع فيعود إلى الدين الحق. وأحيانا قد يكون الهجر حفظكم الله من صالح الشخص الهاجر، كان يخاف عليه وعلى دينه أن من شبه هؤلاء، ويحمل على هذا آثار السلف الواردة في ذلك. لكن عندما يصبح المجتمع معظمه مبتدعا أصبح الآن الهجر ليس من صالح السني ودعوته بل أصبح من صالح المبتدع، لأن المبتدع إذا هجرهم السني الوسط كله مبتدع، وبالتالي كيف يعرفون الحق؟ وهذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يهجر بارك الله فيك أهل زمانه ويجلس في مسجده أو يخرج إلى البرية، لا، بل أنه غش المجالس وناقش الأشاعرة، وكانوا كلما أراد مناظرته أتى قبلهم لكي يناظر. لماذا؟ لأنه عندما يناظر يعلم أن حجته سوف تظهر على آلاف الناس. ولذلك سيد ابن تيمية ناقش المبتدعة وخالطهم ونصحهم وذكرهم وناظرهم وبين لهم دين الله عز وجل لكن نجد أن ابن تيمية، وهذا لازم يكون عند الشخص علم، قال أول شيء علم بالحق الذي هو عليه وعلم بالباطل الذي يريد أن يرد عليه، أما من غير علم لا. ولذلك شيخ نسيم نبه على هذه القضية، قال إن الذي يريد أن يناظر على البدع أو غير ذلك لابد أن يكون عنده علم حتى لا يؤتدين من قبله، بحيث أنه ما عنده علم وعندما يناظرهم ويسكتونه يقول نحن انتصرنا على هم بالحقيقة لم ينتصروا على منهج أهل السنة، وإنما انتصروا على هذا الجاهل الذي لا يعرف منهج أهل السنة ولا يعرف يرد على البدع. ولذلك من كان جاهل وكان ضعيف حجة يتق الله في نفسه ولا يذهب يناقش أهل البدع، فجاءت الضربات للحق وأهله من قبل هذا الضعيف.
ابن شيخنا شكرا والله، ربما ستقطع البطاقة، لو قطعت إن شاء الله سنتصل مباشرة إن شاء الله، لو تفضل الآن.
أنا بلا خلاص، هذا الجواب على هذه المسألة وخلاص، خلوا بعدين ها، لأن أنا مستبط معنا أصلا عرفتوا الكلام هذا الذي عندي الآن.
نعم شيخنا.
كذلك ابن قيم الجوزية وغير من أهل العلم فإنهم خالطوا على البدع وخالطوا على الأهواء ونصحهم وذكرهم، كما خالط النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في مكة ونصحهم وصبر عليهم، كما خالط نوح عليه السلام قومه، كما خالط صالح قومه، خالط عيسى قومه، تفهموا هذا يا إخوان؟ لكن انتبهوا لهذه القضية، إذا شخص دخلت
into your code.
Thank you.
You have 50. Enter your destination number followed by a hash.
تفضل شيخنا.
أنا عرفت هذه القضية. لكن لو أن شخصا يذهب يجالس السروريين أو جالس التكفيريين أو جالس الصوفية وغيرهم بدون أن ينصحهم وبدون أن يبين لهم وإنما يخالطهم محبة فيهم ومحبة بما عندهم أو استئناسا بأقوالهم وجلسات معهم حتى لو قال أنا أسأل في هذا، لا، أنا أقول له لا يا أخي، لا يصلح هذا الكلام. أما حقوقهم التي علينا كحقوق المسلمين هذه بلا شك، إذا سلم وترد السلام عليهم تصلي خلفهم يجوا الصلاة خلفهم، هل ذكروا الإمام أحمد السنة الإمام أحمد حنبل فصلوا في هذه القضية متى يصلى، فالصلاة التي بدعها غير مكثرة تجوز خاصة إذا لم يكن هناك مسجد غير مسجدهم، وكذلك بارك الله فيك إذا سلموا عليك تسلم عليهم، كذلك عيادتهم ما في مشكلة عدتوا في هذا لكي تنصحوا، إلا إذا كان الشخص الذي يعودهم شخص معروف بالسنة والسلفية مشهور وكلمته مسموعة عند الناس والناس تتبعه، هذا نقول لا، لا تذهب كما ذكر عن ذلك في قضية الذي يقتل نفسه، هل يصلي عليه الإمام أو لا يصلي عليه الإمام، وأن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه، قال ليس من أجل أنه لا يجوز ولكن من أجل أن لا يتجرع الناس، كما هو فعلا مسلم عندما الرجل الذي عليه دين أمر الصحابة أن يصلوا عليه، قالوا لم يكن الصلاة تجوز لما أمر الصحابة أن يصلوا، بدليل أن الصلاة تجوز، ولكن لأنه إمام وهو رسول لا يريد أن ينتبه الناس من هذه القضية حتى لا يأخذون أموال بعضهم بعضا، القضية تحتاج إلى فقه يا أخوان ودراسة الأدلة وجمع أدلة، وهذه الأدلة والله الحمد لله التي هي أثر يمكن التقيان وغير وغير، الحمد لله فضل من الله أنا وأنتم وغيرنا كثير قرأناها منذ 20 سنة وحفظنا الآثار وكذا، لكن عندما حفظناها وقرأناها جمعنا كل ما في الباب، جمعنا أدلة الدعوة الواردة في القرآن، يا أيها الذين آمنوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير كما قلت تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أمر معروف عن المنكر، يعني هذا الذي يهجر هل يدعو إلى الخير أمر عن المنكر؟ هل يهجر يجلس في بيته يترك الناس؟ أين يأمر معروف عن المنكر؟ أرسل من رأى منكم منكرا فليغير بيده فيلم غير بلسانه، هذه البدعة المنكرة تغير باللسان، ما كان مسلم من رأى منكم منكرا فليهجروا، كيف يغير المنكر؟ إخوان اجمعوا كل ما في الباب، نجمع أدلة أمر معروف عن المنكر ونجمع أدلة الدعوة إلى الله ونجمع أدلة أجر هداية الناس إذا احتاجوا لهداية الله بكم واحد خلق الحمر النعم، وننظر إلى سيرة نوح عليه السلام وننظر إلى سورة موسى عليه السلام وننظر إلى سيرة السلف، سيرة السلف كيف كانت طريقتهم في التعامل به، أما يأتونني إلى أدلة بعض السلف الذين رأوا أن الهجرة في زمنهم من صالح أهل زمنهم لأن السنة ظاهرة وأن البدع هم المشهورين فتطبقوا هذا، لم نقل لا تطبقوا هذا بل نقول طبقوا هذا، لكن لا يعقل أنكم في بلجيكا أو في ألمانيا أو في غيرها تعيشون في بلد كله كفار، وكذلك الذين يدعون إلى الإسلام هناك بعضهم صوفية وخرافيين ورافضة وتكفيريين والناس هدى أمر الإسلام عليه هؤلاء، ثم نقول لكم اهجروهم، إذا قلنا لكم اهجروهم إذا لا اهجروا النصارى الذين في بلجيكا والنصارى الذين لا تدعون النصارى بلجيكا ولا تدعون النصارى ألمانيا ولا تدعون الكفار، أين إذن دعوة الرسل؟ أين دعوة الأنبياء؟ قضية الهجر هذا فاضل، لعل واضح الكلام الآن،
والله واضح شيخنا، ولكن لو تفضلتم نصيحة أخيرة حتى لا نطيل عليكم لبعض الشباب الذين يتفرغون في هذا الباب ويرجحون المصالح والمفاسد من عند أنفسهم، لو تفضلتم بنصيحة أخيرة لهؤلاء الشباب.
هذه مسألة مهمة وهي قضية أن المصالح والمفاسد إنما تقدر بما قدره الشارع وليس بما يقدره الشخص، يعني أضرب لكم مثال بسيط، لو أن شخصا قال أن المصلحة أنني لا أقدم على هذا الأمر لكي لا أضرب، نقول من قال لك أن هذه المصلحة؟ لقد وردت أدلة أن الإنسان يقتل في سبيل الله والشهيد ما أصبح شهيد إلا أنه يقتل، ولو كانت كل مرة تأتي الإنسان معناته المصلحة في عدم فعلها معناته ما في قتال وليس في جهاد وليس في أمر معروف ولا نهي عن منكر، واضح ولا لا؟ لكن المصلحة بارك الله فيك المصلحة دائما تقدر بما قدره الشرع، وهذا الخلاف الذي بين نحن السلفيين وبين الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين يقدرون المصلحة على أنفسهم وعلى حزبهم فيقول لك أن المصلحة الآن كذا والمفسدة كذا، ولكن عندما تنظر تجد أنه يخالف النصوص الشرعية واضحة في الموضوع ثم يقول المصلحة كذا. إذا ليست المصلحة بالنسبة لمصلحة الدين ومصلحة انتشاره ومصلحة المؤمنين. يعني أضرب لك مثال بسيط. عندما يأتي الكفار يريدون مهاجمة المسلمين والمسلمون لا يستطيعون أن يواجهوا الكفار، لكن يستطيعون عن طريق عهد بمال أو بغير مال أن يكفوا ضرر الكفار عن بلاد المسلمين، يفعلون هذا كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، وكما فعل أئمة الإسلام. انظروا إلى كتب الفقه في قضية الموادعة وكذلك المعادنة والصلح، أما بعوض أو من غير عوض. هنا مصلحة تكون هي مصلحة الدين ومصلحة المسلمين، واضح ولا؟ ويجب ولذلك باب المصالح والمفاسد هذا أصبح الناس فيه بين طرفين نفيق. قوم تساهلوا به حتى ضيعوا الدين نفسه من أجل المصلحة وهم الإخوان المسلمين، وقوم ألغوا شيء اسمه مصلحة حتى أنهم يبيدون المسلمين والإسلام في سبيل قضية شخص أو شخصين وهم التكفيريين جماعة أسامة بن لادن والقاعدة وغيرهم. لكن السلفيين على وسطية. ثم قضية المصلحة والمفسدة هذه لا بد الإنسان يكون عنده علم بالنصوص، ثم علم متى يعني تكون الضرورة ومتى يكون أخف الضرين ومتى يدفع أكثر الشرين ومتى يرتكب أخف المفسدتين ومتى. إذا لازم يكون عنده علم أن هذه مفسدة وأن هذه مفسدة، ولازم يكون عنده علم أن هذه المفسدة أعظم من هذه المفسدة. يعني أنا أضرب مثال بسيط. الإخوان المسلمين الآن لا يدعون إلى التوحيد، ويقول أن إذا دعونا إلى التوحيد فإن هذا سوف يؤدي إلى ابتعاد الناس عنا، إذا هذه مفسدة، إذا لا ندعو إلى التوحيد. لكن هل هذه مفسدة؟ الله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا من أجل ندعو الناس للتوحيد. الدين كله قائم للتوحيد، فهم جعلوا المفسدة ليس الدين نفسه، أي ليس المفسدة بالنسبة للدين، لا، إنما جعلوا المفسدة بالنسبة لحزبهم وأشخاصهم، وهذا باطل. لأن الله ذكر أعظم مفسدة الشرك، وبين أعظم مصلحة هي التوحيد. فهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يحذرون من الشرك بعدة أنه سوف يؤدي إلى مفسدة وابتعاد الناس عنه. إذا أصبحت المصلحة والمفسدة مبنية على أنفسهم، لا على كتاب الله ولا على سنة رسوله. التكفيريين هؤلاء التكفيرين كالقاعدة وغيرهم يذهبون ويعتدون على الكافر القوي، ثم يجعلون ويأتي ويهجم على المسلمين ويقتلهم. وعندما تقول أن المصلحة لا تقتضي هذا، قال لا، ما في شيء اسمه مصلحة، نحن مأمورون بالجهاد. أقول سبحان الله، إن الجهاد الذي أنتم مأمورون به إنما هو لنشر الدين، وجهادكم أنتم لقتل المسلمين وإمعاف الدين في بلاد المسلمين. يعني جهاد الهجوم لإبعاد الطواغيت عن الناس لكي يسلموا، أنتم جهادكم أتيتم بالطواغيت إلى المسلمين وأسستم عليهم دينهم، أي جهاد هذا؟ فنحن لا نكون جهاد كهؤلاء الذين لا تقرا عندهم، ولا نكون بارك الله فيك من أولئك الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهم الذي جعلوا المصلحة والمفسدة على كثرة حزبهم وعلى قلته، وبالتالي لم يدعوا إلى التوحيد وتركوا الدين نفسه الذي الله أرسل به الرسل. فالمصالح تحتاج إلى علم وتحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى طلب علم ومعرفة ما هو المصلحة ومعرفة ما هو المفسدة. يعني بارك الله فيك، أنا أضرب لك مثال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضوا عليه مصلحة الملك في مكة في مقابل أن يترك الدعوة إلى التوحيد، هل قبل بذلك؟ لم يقبل، مع أنه معطوه مصلحة وهي الملك. كان يقدر يقول أنا أخذ الملك وبعدين شوي، لا، رفض هذا الملك الذي بدون توحيد، لأن ما يسويك بتوحيد. الإخوان المسلمين لا، الإخوان المسلمين يريدون الحكم بلا توحيد، صح ولا لا يا إخوان؟ الإخوان المسلمين الآن يقولك نريد الحكم، ولا تتكلم على الرافضة ولا على الشرك ولا تتكلم بالتوحيد، لكي لا تنفر الناس، بالتالي ما تجتمع علينا أحزاب، فبالتالي ما نصل إلى البرلمان أو ما نستطيع أن نسقط الحكومات القائمة. إذا تتكلمنا على الصوفية وعلى الكفريات وعلى الشركيات سوف يبتعد الناس عنه. فهم عكس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الملك من أجل يترك التوحيد فيرفض، وهم يريدون الملك ولا من أجله، وبالتالي لا يدعو إلى التوحيد لكي يصلوا إلى هذا الملك الذي الدعوة إلى التوحيد سوف تقلل حزبهم. ثم يقولون هذه مصلحة، هذه ليست في مصلحة، هذا خلاف الدين وخلاف ما أرسل به الرسل. ف بخلاف ما قامت عليه الشريعة. يا اخواني يعني انا اقول الان مثلا لو نحن طبقنا الهجر بفهم هؤلاء الغلاة لقلنا للذين يهجرون الان عندكم مثلا في بلجيكا او في المانيا لقلنا لهم انه لو طبق الهجر معك وانت فرضا كنت كافرا لما اسلمت. لو طبق ما تطبقه وانت الان معك اثناء كفرك لما اسلمت لانه سوف يهجرونك ولا يدعونك الاسلام. ولو طبق الهجر معك وانت كنت صوفيا او اشعريا لما اصبحت سلفيا لانهم لو طبقوا الهجر معك لما دعوك الى السلفية. ولو طبق الهجر معك يوم ان كنت تكفيريا او اخوانيا لما اصبحت سلفيا. فلماذا هداك الله عن طريق ناس لم يهجروك انما دعوك؟ وعندما يهديك الله تهجر الناس وتقول انا اريد ادعو الاسلام. وفوق هذا وهذا الاخطر من هذا انهم اذا رأوا طلبة العلم السلفيين يدعون الناس لكي يكثروا سواد السلفيين ويكثروا سواد الدعوة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا الكفار كما فعل نوح وكما فعل قالوا انت متميع وانت كذا. ما ضابط المتميع؟ ضابط المتميع عندما اقول ان الاشعرية ليست بدعة او ان التصوف ليس بدعة او ان التكفير ليس بدعة او ان هؤلاء ليس بيني وبينهم شيء، هذا التميز. أما عندما أقر معك أنهم صوفية وأنهم مشاعرة وأنهم مبتدعة ولكن أريد أن أدعوهم إلى السنة والسلفية فكيف أنا أصبح مبتدع؟ فكيف أنا قصدي أصبح متميز؟ وإنما أنت الذي خالفت الكتاب والسنة، خالفت جميع أدلة الدعوة إلى الله، خالفت جميع طرق الرسل والأنبياء الذين جلسوا مع أقوامهم يدعون الإسلام ولم يهجروهم ويتركوهم وسافر إلى السحاري أو يبلغوا أبوابهم عليهم. الأنبياء ما أغلقوا أبوابهم عليهم وتركوا أقوامهم، صبروا على أقوامهم وتحملوا الأذى. إخوانا الهجر بهذه الطريقة بالحكم، الهجر بهذه الطريقة سوف يفرح الكفار لأن الكفار لما علموا أن المسلمين يهجرون ولا يدعون فرحوا، قال لا خطر علينا منهم. ولو علم المبتدعة أن الشخص إذا صار سلفي يهجر ولا يدعو لفرح المبتدعة، قالوا إذا ما في خطر علينا، نحن ندعو الناس ونؤثر عليهم ونلقي شبهنا على الناس فيكثر على البدع وهو هذا السلفي يهجر نفسه في بيته، فأصبح هجرك له في صالحه. لكن مثل ما ذكرت إذا كانت السنة قائمة والسنة منتشرة فيهجر المبتدع كما فعل عمر مع صبيق وكما وقع أثار السلف لحماية الأمة. أما إذا كانت الأمة السلفية مثلة ونادرة ثم نقول هجروا، قلنا لك ابن تيمية ما هجر، ابن تيمية واجه وكان يخشى حتى أصحابه في الوجود لما فعلوه إلى الإسكندرية كان يخشى مساجد أصحاب الوجود في مساجدهم، أصحابه في الوجود في مساجدهم ويدعونهم فأسلم على يده هناك كذب حتى أنهم خافوا وقالوا لقد أرسلناه إلى الإسكندرية لكي يقتلوه فإذ به بالناس أصبحوا كلهم على طريقته وعلى منهجه. ولذلك ماذا فعلوا معه؟ سجنوه. لماذا سجنوه؟ لكي يبعدوه عن الناس، يبعدوا عن أشاعرتهم، يبعدوا عن صوفيتهم الذين هداهم الله على يده فسجنوا. فكيف نحن نأتي للناس ونقول اسجنوا أنفسكم أيها السلفيين واجروا الناس؟ إخوان هذا ما حد قال بهذا، ما حد قال بهذا. ولذلك تجد أنا أقول لكم يعني زائدة خذوها مني من خلال يعني ردا على الحدادين من قبل كم سنة ومن خلال مواجهتنا لهم من سنوات وحتى عندما خرج متميع ما متميع ردينا عليهم قبل سنتين. أنا بقول لكم جميع الذين نشروا الدعوة السلفية الذين أعرفهم أنا في جميع مناطق المملكة أو الخليج أو حتى عندكم في أوروبا هم طلبة العلم الذين لهم دروس والذين يخشون الناس ويبينون السنة. أما هؤلاء الأنفار الخليليين بالعكس يستغل أهل البدع أفعالهم هذه وأخلاقهم هذه في الطعن بالسلفية والسلفية. نحن إلى هذا اليوم يقول أهل البدع أنتم أيها السلفيين تأمرون بحرق فتح الباري وبحرق شرح النووي، ونحن لم نقل بهذا وإنما قالوا هؤلاء الحدادين جهلا والسلفيون كلهم يدرسون فتح الباري درس النووي مع علمنا جميعا النووي عنده أخطاء واضحة في العقيدة فهو عنده أشعرية واضحة وكذلك ابن حجر كان متذبذبا وافق الأشاعرة في أمور رد عليه الإنباذ ونحن أيضا نرد عليه ونبينها لكن لم نأمر الناس بحرفها ولا أمر الناس بعدم قراءتها بل نقرأها وندرسها وندرس الناس وندرسهم الأشياء التي لا علاقة لها بإشعريته كشرح الحديث والرجال والمصطلح وغيره. وإذا مررنا على مسألة فيها خطأ نبهنا عليه وقلنا أخطأ في هذا. القضية أخوان نتق الله عز وجل في أنفسنا ونخاف الله عز وجل ونجمع كل ما في الباب. بارك الله فيكم.
بارك الله في شيخنا. والله أخيرا حتى لا نطيل هل نفهم من كلامكم شيخنا الوجوب يعني وجوب الرجوع إلى أهل العلم في باب المصالح والمفاسد؟
من لم يكن له علم من لم يكن عنده علم لا بد الرجوع إلى أهل العلم لأن المصلحة أنا أخبرت كلام بارك الله فيك أن الأخوان المسلمين جعلوا المصلحة والمفسدة مبنية على فكرهم فأحيانا يأمرون بالجهاد إذا كان هذا لو منفع لهم وحيان يقول لا تجاهدون إذا كان هذا لا ما ينظر للدين الشرعي وأضرب لكم أعظم شيء عند الأخوان المسلمين وأخطر شيء أنهم تركوا الدعوة للتوحيد وبيان التوحيد للناس من أجل الملك والوصول للكراسي والأنبياء كلهم تركوا الملك من أجل إيش التوحيد. بارك الله
في شيخنا وحتى لا نطير عليكم إن شاء الله نقرأ كلام الإخوة ونبلغكم بأننا نحبكم في الله.
سجلت الشريط؟
والله سجلنا نعم.
خلاص من شروط.
بارك الله في شيخنا. إن شاء الله نبقى المرة أخرى حتى نأخذ موعدا معك حتى
أنا أخوكم وفي خدمتكم.
بارك الله في شيخنا.
يا هلا حياك.
تفضل.